بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا المقطع من كلام الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى، فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن خلقه أجمعين سبحانه وبحمده، محيط بكل شيء، فهو سبحانه ما قرئ هذا؟
لا
ما قرئ،
ما قرئش.
طيب ما قلنا مثل الكمسة.
قال المؤلف رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. التمس يعني طلب بوهمه وتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص والبحث عن الغيب. والقدر من الغيب، هو سر الله عز وجل غيبه عن المخلوقين، لا يعلمه إلا هو سبحانه. فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك، فلا تقل لما ولا كيف، لا تقل لما في أفعال الرب جل وعلا وفي قدره، لا تقل لما شرع هذا هكذا، أو لما وقعت هذه المصيبة هكذا، لا تقل لما ولا كيف في باب الصفات. فقدر الله عز وجل سر لم يطلع عليه أحدا، فكيف تلتمس بظنونك وشكوكك؟ هكذا عندك شكوكك ولا شكوك؟ هكذا وشكوك في الطبع القديمة وشكوك، وهذا خطأ. وشبهاتك وقلبك المريض البحث عن هذا السر الكتيم. لذلك في القدر الإنسان لا يتوسع إلا بمقدار النصوص، وإلا هلك كما هلك من هلك في هذا الباب، وهم كثير. قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي فيه الضرير هنا يعود إلى القدر، يعني إذا توهم وظن فإنه يصبح كذابا أثيما. هذه نتيجة التعدي لحدود الله والتجاوز لحدود الله وطلب معرفة الغيب، وهو سر الله جل وعلا في خلقه، فيعود من ذلك أفاكا أثيما، بل قد يصل للكفر والعياذ بالله، كما سبق أن قال المؤلف رحمه الله: هذه ذريعة الخذلان أو الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. الطغيان يعني مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء يعني زاد عن حده حملناكم في الجارية، ومنه الطاغوت. الطاغوت جاوز حده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم، في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن خلقه أجمعين، محيط بكل شيء، هو سبحانه وتعالى متصف بالغنى، فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى الخلائق أجمعين، فهو غني بذاته، كما قال سبحانه: إن الله لغني عن العالمين. وقال عز وجل هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. قال سبحانه والله من ورائهم محيط. وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إعرابه بخلقه سبحانه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا معنى فاسد قد يفهمه البعض كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في الأجساد، والعياذ بالله، أجساد المخلوقات، بل في أراضي المخلوقات كالكلب والخنزير، كما قال قائلهم لعنه الله: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيستي. هذا قول من؟
العربي.
ابن عربي النكرة، خلاف ابن العربي المالكي العالم. ابن عربي هذا زنديق له في كل باب في الكفر مشاركة والعياذ بالله، ويقول إن الله يحل في جميع الأجساد حتى أراذلها من كلب أو خنزير، نعوذ بالله من ذلك. وكان يقول ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، كل شيء عنده هو الله والعياذ بالله. وتلتمس هذا، قد تقول هذا الكلام يعني ما يقوله أحد، لا يقوله، حتى هناك من يقوله الآن من غلاة المتصوفة الحلولية، وتلتمس هذا الكلام في كلماتهم والعياذ بالله. يقولون إن الله حل في جميع الأجساد، ويفسرون معنى الإحاطة إحاطة الله بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخلة داخله، وهذا باطل جدا. والصحيح أن المراد بالإحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأن المخلوقات بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة كالخردلة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيه وما فيها في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. الله جل وعلا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعلوم لله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كانت عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ لو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو محيط بكل شيء جل وعلا. والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله تعالى. وفي الأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه، إلا الذي خلقه. وهذا هو الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه. وهذه الرواية اتفق العلماء على صحتها، ونقلوها في كتب العقائد أن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، والعرش استوى عليه ربنا تبارك وتعالى. وأصل العرش لغة هو السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ولها عرش عظيم، وسمي عرشا لارتفاعه عليه. والاشتقاق يشهد لذلك قول الله تعالى: معروشات وغير معروشات. وقال سبحانه: وما كانوا يعرشون. المعروشات الشجر المعروش الذي قام على ساق، وغير المعروش المنبطح على الأرض. فالعين والواء والشين تدل على الارتفاع. قال الله تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش. والمراد بالعرش في النصوص العرش الذي أضافه الله لنفسه سبحانه وتعالى، في مثل قوله: وكان عرشه على الماء. وهذه الإضافة إضافة
تشريف.
تشريف، لأن لماذا قلنا إضافة تشريف؟
لأنها ذكر مستقل،
لأنه له معنى قائم بذاته. فالمضافات إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: ما له معنى قائم بذاته كالعرش، فهذه الإضافة إضافة تشريف. كناقة الله وعبد الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف. وأما إن كانت الإضافة غير ذلك لشيء ليس له معنى قائم بذاته، فهذه إضافة صفة إلى
موصوف،
إلى موصوف، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكان عرشه على الماء، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، شكله كالقبة. قوله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، هو سقف هذه المخلوقات. وهذا العرش وصفه الله جل وعلا بالعظمة، كما في قوله سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وصفه بأنه كريم، كما في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش الكريم، انظر القراءة، هل في الكريم؟ رب العرش الكريم، هذا صفة لماذا؟
العرش،
للعرش. وكما تمدح سبحانه نفسه بأنه ذو العرش، كما في قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. كما أخبر سبحانه أن للعرش حملة. الله جل وعلا غني عن حملة العرش، وغني عن العرش نفسه سبحانه وبحمده. وهؤلاء الملائكة حملة العرش خلقهم عظيم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه يختف الطائر كم سنة؟ 500 عام. يعني هذه المسافة عندنا مسافة قليلة قصيرة، أما عند الملك من حملة العرش يخفق الطائر، يطير الطائر 500 عام سبحانه وتعالى وبحمده. ويحمل عرش فوق ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل 8 ملائكة وقيل 8 صفوف من الملائكة. وأيما كان فالله جل وعلا غني عنهم، وغني عن العرش سبحانه وبحمده. فأخبر جل وعلا أن العرش حمله، متى يحملونه؟ يوم القيامة أم اليوم أيضا؟ اليوم ويوم القيامة. وهؤلاء الحملة مع عظيم خلقتهم، كما ذكرت آنفا أن أحدهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر 500 عام، إلا أنهم حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين، كما قال سبحانه: أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم، في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيروني، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العرش فوق الفردوس، والفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنة عندك الذي هو وسط الجنة وأعلاها، وأن الجنة 100 درجة هكذا، ولا فيها الجنة 100 درجة؟ ها؟
نعم 100 درجة.
لعل هذا وهم من شيخنا، وإلا في الجنة، في الجنة 100 درجة هكذا أفضل، وليست درجاتها 100 فقط، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. في الحديث الآخر يقال لحامل القرآن: يحمله في أين، في يده ولا في صدره؟ في صدره، لأن يوم القيامة لا أحد أن يقول شيئا، لا أحد أن يقول سأخذ المصحف أقرأ منه يوم القيامة، لا، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، فإن درجتك عند آخر آية كنت تقرأها. ومعلوم أن آية القرآن أكثر من 100، فدل على أن هذه 100 التي ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام، هذه أعدها الله للمجاهدين في سبيله. انتبه حسن تحترق. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العرش مقبب على هذا العالم، كما في حديث الأعرابي: أتدري ما الله؟ إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة. كيف أشار مثل القبة؟ ها؟ كيف يعني؟ أين؟
العرش.
ضع يدك تحتها. لا، من بطن الكف. من بطن الكف. تضع هكذا. هكذا. يعني مثل القبة هكذا. هكذا. كما ذكر صاحب عام المعبود: وهي الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التقدير بعد وجود العرش أم قبل؟ ها؟ وقبل الخلق أم بعده؟
بعد.
قبل خلق السماوات والأرض وبعد وجود العرش. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فنخلص من مجموع هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي: أولا، أن الله مدح نفسه بأنه رب العرش وذو العرش، مما يدل على أهمية العرش وميزته على المخلوقات. ثم وصف العرش بأنه عظيم، وأنه كريم وأنه مجيد ذو العرش المجيد بي ولده أفع صوت دي يعني أفعش دو لسه ما صلتهاش انت ظن ما صلتهاش لسه اظن ما مش خلاص شعبه غير شعبه ذو العرش المجيد يعود على ذو وهو الله او ذو العرش المجيد يعود على صفه للعرش قرات من قرات شعبه ذو العرش المجيد شعبه ومن في ايه ماذا رب العرش الكريم ذو العرش الكريم لكن القراءة المتواترة ذو العرش الكريم رؤيا وكتاب القراءات كتاب القراءات اللي عندنا طيب قرأت ذو العرش المجيد دو قرأت من غير شعبة إذن وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد وكون الله جل وعلا يصف بذلك يدل على العظمة والمجد والكرامة فالعرش عظيم وكريم ومجيد وأيضا وصف العرش بأن له حملة وأن الملائكة تحف به يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يقفون حول العرش يسبحون بحمد الله جل وعلا مع هذه العظمة في خلقتهم يرفع الطائر ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 500 عام يخف فيها الطائر الرابع أن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها هو فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة وأعلى الجنة كيف وسط الجنة وأعلى الجنة
زي الكوبة كده
مثل ماذا مثل الكرة أعلى مكان فيها أين في الجنب ولا في الوسط في الوسط وسطها أعلاها وسطها أعلى شيء فيها أعلى شيء فيها ذو العرش المجيد
بالخاف دي قرأها حمزة والكسائي وخلف وفقم الحسن والأعمش والجمهور قرأها بالرفع
المجيد طيب. على كل حال أنها من صفة العرش قراءة صحيحة وهذا الناس يخطئ فيها فتقول له لماذا تقرأ ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد يقول قرأ مش قرأ هو أصلا ما كان يعرف الآخر لكن هو أخطأ فيها هكذا ذو العرش المجيد أو تقول ذو العرش المجيد قراءة متواترة
أما الكريم ورب العرش
المجيد يعني قراءة شاذة لكن يعني يستأنس بها في التفسير قراءة الشاذة لا يقرأ بها ولا يتعبد بتلاوتها ولا يؤخذ فيها إجازات كما يفعل بعض المتنطعين في هذا الباب تأخذ إجازة في إجازة الشاذة تأخذ فيها إجازة إجازة في الأذى الخامس أن للعرش قوائم الثالث وبعض الإخوة ينتبه بعض الإخوة يبالغ في بعض العلوم خصوصا علم النحل المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم القراءات وأحيانا اللغة تجد جاهل في العقيدة وجاهل في الفقه وجاهل في التفسير يعني في العلوم الأصيلة عند العلوم أصيلة وعلوم آلة فعلوم الآلة مجتهد جدا يقول لك أنا عايز كل اللي عندك من أسانيد في الحديث لا تخاف منه مفروض تقول له تعالى أنت خلصت إيه في العقيدة تعالى يا الحبيب خلصت إيه في العقيدة ما خلص شيء لو خلصت في التفسير ما خلص شيء الله طيب الفقه نشتغل الناس عن الناس الطهارة والصلاة والعوام دول هل يهمهم مثلا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وكذا؟ هذا طلاب العلم، فهذا توجهه أن يتعلم العلوم الأصيلة أولا، وعلوم كالعقيدة والفقه والتفسير، هذا الأول. السادس أن العرش مقبض على العالم. السابع أن العرش سابق وجوده على سابق وجوده على تقدير المقادير، وأن تقدير المقادير سابق خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، كان يعني في الزمن الماضي كما هو الصواب. وذهب بعض أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك، الفلك التاسع والفلك الأطلس، هذا موجود الآن في الجغرافيا والأشياء هذه، الأطلس، فلك الأطلس موجود. فقول بعض أهل الكلام إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، يعني أن العرش مغلف لجميع العالم، فالعالم كله، السماوات والأرض كلها في جوف العرش. هذا قاله بعض أهل الكلام كما سبق، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في النصوص كما في الصحيحين أن له قوائم، أن له قوائم كما سبق في الحديث الصحيحين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاواه: العرش مقبب، ولم يثبت أنه مستدير مطلقا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، وصح في علوه أي العرش قوله: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وعلى كل تقدير فالعرش فوق المخلوقات، سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك، وهو فوق الكرسي، والكرسي فوق الأفلاك كلها، ونسبة الأفلاك وما فيها الكرسي كحلقة في فلاة. سبحان الله. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، وسع السماوات كلها، وسع السماوات كلها والأرضين كلها. وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو علم الله، لكن هذا القول قول ضعيف، ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما لم تثبت، ما بينه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فنسبة القول بأن العرش، بأن الكرسي هو العلم، هذه النسبة لا تصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إنما الثابت عنه بإسناد صحيح أن الكرسي موضع القدمين. فإن علم الله وسع كل شيء لا شك، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. ولو فسر الكرسي بالعلم في الآية لقيل: وسع علمه السماوات والأرض، وهذا المعنى ليس مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله. وهذا يناسب ماذا؟ القدرة ولا العلم؟ القدرة. وقال بعضهم إن الكرسي فوق العرش، لكن الأكثرون أنهما شيئان. إذن فالأقوال ثلاثة، والصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش، أو غير العرش، وهو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: هذا الذي عرفناه عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا مشهورا. فالكرسي مخلوق عظيم، وهو موضع القدمين لله سبحانه، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم وقال على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يخدر قدره إلا الله. وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر سلاسل من الأرض. انتهى الوقت.
الكريم يكون في الآية هو وصف للعرش.
الكريم
رب العرش الكريم والثابت، يعني لأن الكريم شافع، فلا يكون هنا الكريم فقط وصف للعرش.
نعم. طيب نقف عند ما عن استواء الله جل وعلا، أنه استواء يليق بجلال الله وعظمته. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا المقطع من كلام الإمام الطحاوي أبي جعفر رحمه الله تعالى، فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن خلقه أجمعين سبحانه وبحمده، محيط بكل شيء، فهو سبحانه. نعم. ما قرئ هذا؟
لا،
ما قرئ.
لا، بس ما قرئش.
طيب، ما قلنا؟ نقل الكمسة.
قال المؤلف رحمه الله: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد، قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. التمس يعني طلب بوهمه وتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص والبحث عن الغيب. والقدر من الغيب، هو سر الله عز وجل غيبه عن المخلوقين، لا يعلمه إلا هو سبحانه. فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك، فلا تقل لما ولا كيف، لا تقل لما في أفعال الرب جل وعلا وفي قدره، لا تقل لما شرع هذا هكذا، أو لما وقعت هذه المصيبة هكذا، لا تقل لما ولا كيف في باب الصفات. فقدر الله عز وجل سر لم يطلع عليه أحدا، فكيف تلتمس بظنونك وشكوكك؟ هكذا عندك شكوكك ولا شكوك؟ هكذا وشكوك في الطبع القديمة وشكوك، وهذا خطأ. وشبهاتك وقلبك المريض البحث عن هذا السد الكتيم. لذلك في القدر الإنسان لا يتوسع إلا بمقدار النصوص، وإلا هلك كما هلك من هلك في هذا الباب، وهم كثير. قال: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي فيه الضمير هنا يعود إلى القدر، يعني إذا توهم وظن فإنه يصبح كذابا أثيما. هذه نتيجة التعدي لحدود الله والتجاوز لحدود الله وطلب معرفة الغيب، وهو سر الله جل وعلا في خلقه، فيعود من ذلك أفاكا أثيما، بل قد يصل للكفر والعياذ بالله، كما سبق أن قال المؤلف رحمه الله: هذه ذريعة الخذلان أو الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان. الطغيان يعني مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حده، حملناكم في الجارية. ومنه الطاغوت، الطاغوت جاوز حده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
نعم. في هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وعن خلقه أجمعين، محيط بكل شيء، هو سبحانه وتعالى متصف بالغنى، فلا يحتاج إلى أحد، لا إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا إلى السماوات ولا إلى الخلائق أجمعين، هو غني بذاته، كما قال سبحانه: إن الله لغني عن العالمين. وقال عز وجل: هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. وقال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه سبحانه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا معنى فاسد قد يفهمه البعض، كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في الأجساد، والعياذ بالله، أجساد المخلوقات، بل في أراضي المخلوقات كالكلب والخنزير، كما قال قائلهم لعنه الله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي. هذا قول من؟
العربي.
ابن عربي النكرة، خلاف ابن العربي المالكي العالم. ابن عربي هذا زنديق له في كل باب في الكفر مشاركة، والعياذ بالله، ويقول إن الله يحل في جميع الأجساد حتى أراذلها من كلب أو خنزير، نعوذ بالله من ذلك. وكان يقول: ما في الجبة إلا الله، أنت هو وهو أنت، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، كل شيء عنده هو الله، والعياذ بالله. وتلتمس هذا، قد تقول: هذا الكلام يعني ما يقوله أحد؟ لا، يقوله، حتى هناك من يقوله الآن من غلاة المتصوفة الحلولية، وتلتمس هذا الكلام في كلماتهم، والعياذ بالله، يقولون إن الله حل في جميع الأجساد، ويفسرون معنى الإحاطة، إحاطة الله بخلقه، أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخلة داخله، وهذا باطل جدا. والصحيح أن المراد بالإحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأن المخلوقات بالنسبة إلى عظمته حبة صغيرة كالخردلة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيه وما فيها في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. الله جل وعلا قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعلوم لله المثل الأعلى، أن الواحد منا إذا كانت عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعله تحتها تحته، وفي الحالين مباين لها، عال عليها، فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ لو شاء سبحانه لقبض السماوات والأرض اليوم، وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو محيط بكل شيء جل وعلا. والعرش والكرسي مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله تعالى. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه، إلا الذي خلقه. وهذا هو الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه. وهذه الرواية اتفق العلماء على صحتها ونقلوها في كتب العقائد، أن الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين والعرش استوى عليه ربنا تبارك وتعالى. وأصل العرش لغة هو السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وسمي عرشا لارتفاعه عليه، والاشتقاق يشهد لذلك كقول الله تعالى: معروشات وغير معروشات، وقال سبحانه: وما كانوا يعرشون. المعروشات الشجر المعروش الذي قام على ساق، وغير المعروش المنبطح على الأرض. فالعين والواء والشين تدل على الارتفاع. قال الله تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش. والمراد بالعرش في النصوص العرش الذي أضافه الله لنفسه سبحانه وتعالى في مثل قوله: وكان عرشه على الماء. وهذه الإضافة إضافة
تشريف،
تشريف. لأن لماذا قلنا إضافة تشريف؟
لأن هذا مستقل،
لأنه له معنى قائم بذاته. فالمضافات إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: ما له معنى قائم بذاته كالعرش، فهذه الإضافة إضافة تشريف، كناقة الله وعبد الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف. وأما إن كانت الإضافة غير ذلك لشيء ليس له معنى قائم بذاته، فهذه إضافة صفة إلى
موصوف،
إلى موصوف، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكان عرشه على الماء، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، شكله كالقبة. قوله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهو سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، هو سقف هذه المخلوقات. وهذا العرش وصفه الله جل وعلا بالعظمة، كما في قوله سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وصفه بأنه كريم، كما في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش الكريم، عند القراءة هل في الكريم؟ رب العرش الكريم، هذا صفة لماذا؟
العرش،
للعرش. وكما تمدح سبحانه نفسه بأنه ذو العرش، كما في قوله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. كما أخبر سبحانه أن للعرش حملة. الله جل وعلا غني عن حملة العرش، وغني عن العرش نفسه سبحانه بحمده. وهؤلاء الملائكة حملة العرش خلقهم عظيم، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه يختف الطائر كم سنة؟ 500 عام. يعني هذه المسافة عندنا مسافة قليلة، قليلة قصيرة. أما عند الملك من حملة العرش يخفق الطائر، يطير الطائر 500 عام سبحانه وتعالى وبحمده. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية ملائكة وقيل ثمانية صفوف من الملائكة. وأيما كان فالله جل وعلا غني عنهم وغني عن العرش سبحانه وبحمده. فأخبر جل وعلا أن العرش حمله، متى يحملونه؟ يوم القيامة أم اليوم أيضا؟ اليوم ويوم القيامة. وهؤلاء الحملة مع عظيم خلقتهم كما ذكرت آنفا أن أحدهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطائر 500 عام، إلا أنهم حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين، كما قال سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للعرش قوائم، في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العرش فوق الفردوس، والفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنة عندك الذي هو وسط الجنة وأعلاها، وأن الجنة 100 درجة هكذا ولا فيها الجنة 100 درجة؟ ها؟
نعم 100 درجة.
لعل هذا وهم من شيخنا، وإلا في الجنة في الجنة 100 درجة هكذا أفضل، وليس درجاتها 100 فقط، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. في الحديث الآخر يقال لحامل القرآن يحمله فأين، في يده ولا في صدره؟ في صدره، لأن يوم القيامة لا سأحد أن يقول شيئا، لا سأحد أن يقول سأخذ المصحف أقرأ منه يوم القيامة، لا، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن درجتك عند آخر آية كنت تقرأها. ومعلوم أن آية القرآن أكثر من 100، فدل على أن هذه 100 التي ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 عام، هذه أعدها الله للمجاهدين في سبيله. انتبه حسن تحترق. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العرش مقبب على هذا العالم، كما في حديث الأعرابي أتدري ما الله إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة. كيف أشار مثل القبة؟ ها؟ كيف يعني؟ أين؟
العرش
قبة ضايع لك تحتها، لا من بطن الكف، من باطن الكف تضع هكذا. هكذا يعني مثل القبة هكذا كما ذكر صاحب عام المعبود، وهي الهيئة الحاصلة للأصابع الموضوعة على الكف. وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التقدير بعد وجود العرش أم قبل؟ ها؟ وقبل الخلق أم بعده؟
بعد.
قبل خلق السماوات والأرض وبعد وجود العرش. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فنخلص من مجموعة هذه النصوص في أوصاف العرش ما يأتي: أولا أن الله مدح نفسه بأنه رب العرش وذو العرش، مما يدل على أهمية العرش وميزته على المخلوقات. ثم وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد. ذو العرش المجيد دي ولا دو؟ ارفع صوت دي يعني ما ينفعش دو؟ لسه ما وصلتهاش انت اظن، ما وصلتهاش لسه اظن، مش خلاص شغله غير شغله. ذو العرش المجيد يعود على ذو وهو الله، او ذو العرش المجيد يعود على صفه العرش. قرات من قرات شعبه ذو العرش والعرش المجيد شعبه ومن في ايه ماذا؟ رب العرش الكريم ذو العرش الكريم. لكن القراءة المتواترة ذو العرش الكريم. روية وكتاب القراءات، كتاب القراءات اللي عندنا. طيب وقرأت قرأت ذو العرش المجيد دو قرأت من غير شعبة. إذن وصف العرش بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد، وكون الله جل وعلا يصف بذلك يدل على العظمة والمجد والكرامة. العرش عظيم وكريم ومجيد. وأيضا وصف العرش بأن له حملة وأن الملائكة تحف به يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يقفون حول العرش يسبحون بحمد الله جل وعلا مع هذه العظمة في خلقتهم. يرفع الطائر ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 500 عام يخفق فيها الطائر. الرابع أن العرش هو أعلى المخلوقات وسقفها هو فوق الفردوس الذي هو وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف وسط الجنة وأعلى الجنة؟
زي القبة كده.
مثل ماذا؟ مثل الكرة، أعلى مكان فيها أين؟ في الجنب ولا في الوسط؟ في الوسط. وسطها أعلاها، وسطها أعلى شيء فيها، أعلى شيء فيها. ذو العرش المجيد
بالخفض قرأها حمزة والكسائي وخلف وفطم الحسن والأعمش والجمهور قرأها بالرفع
المجيد. طيب على كل حال أن صفة العرش قراءة صحيحة، وهذا الناس يخطئ فيها فتقول له: لماذا تقرأ ذو العرش المجيد؟ ذو العرش المجيد يقول: قراءة مش قراءة. هو أصلا ما كان يعرف الآخر، لكن وخطأ فيها هكذا: ذو العرش المجيد، أو تقول ذو العرش المجيد، قراءة متواترة. يعني خلاص شذا، لكن يستلم بها في التفسير. قراءة الشاذة لا يقرأ بها ولا يتعبد بتلاوتها ولا يؤخذ فيها إجازات كما يفعل بعض المتنطعين في هذا الباب. تأخذ إجازة في إجازة الشاذة، تأخذ فيها إجازة في الأذى. الخامس أن للعرش قوائم. الثالث وبعض الإخوة ينتبه بعض الإخوة يبالغ في بعض العلوم خصوصا علم المحل المصطلح وعلم أصول الفقه وعلم القراءات وأحيانا اللغة. تجد جاهل في العقيدة وجاهل في الفقه وجاهل في التفسير، جاهل في التفسير يعني في العلوم الأصيلة. عند العلوم أصيلة وعلوم آلة، فعلوم الآلة مجتهد جدا، يقول لك أنا عايز كل اللي عندك من أسانيد في الحديث، لا تخاف منه على طول. تقول له تعالى أنت خلصت إيه في العقيدة؟ تعالى يا الحبيب خلصت إيه في العقيدة؟ ما خلص شيء. لو خلصت إيه في التفسير؟ ما خلص شيء. خلصت إيه في الفقه؟ نشتغل الناس، أنا الناس الطهارة والصلاة. ومن العوام دول هل يهمهم مثلا فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وكذا؟ هذا طلاب العلم، فهذا توجهه أن يتعلم العلوم الأصيلة أولا، وعلوم كالعقيدة والفقه والتفسير، هذا الأول. السادس أن العرش مقبب على العالم. السابع أن العرش سابق وجوده على سابق وجوده على تقدير المقادير، وأن تقدير المقادير سابق خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء، كان يعني في الزمن الماضي كما هو الصواب. وذهب بعض أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك، الفلك التاسع والفلك الأطلس. هذا موجود الآن في الجغرافيا والأشياء هذه، الأطلس، فلك الأطلس موجود. فقول بعض أهل الكلام إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، يعني أن العرش مغلف لجميع العالم، فالعالم كله السماوات والأرض كلها في جوف العرش. هذا قاله بعض أهل الكلام كما سبق، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في النصوص كما في الصحيحين أن له قوائم، أن له قوائم كما سبق في الحديث الصحيحين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاواه: العرش مقبب، ولم يثبت أنه مستدير مطلقا، بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، وصح في علوه أي العرش قوله: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وعلاها، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وعلى كل تقدير فالعرش فوق المخلوقات، سواء كان محيطا بالأفلاك أو غيره أو غير ذلك، وهو فوق الكرسي، والكرسي فوق الأفلاك كلها، ونسبة الأفلاك وما فيها الكرسي كحلقة في فلاة. سبحان الله. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، وسع السماوات كلها، وسع السماوات كلها والأرضين كلها. وقد نقل بعضهم أن الكرسي هو علم الله، لكن هذا القول قول ضعيف، ونسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما لم تثبت، كما بينه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فنسبة القول بأن العرش، بأن الكرسي هو العلم، هذه النسبة لا تصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إنما الثابت عنه بإسناد صحيح أن الكرسي موضع القدمين. فإن علم الله وسع كل شيء لا شك، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. ولو فسر الكرسي بالعلم في الآية لقيل: وسع علمه السماوات والأرض، وهذا المعنى ليس مناسبا، لا سيما وقد قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله. وهذا يناسب ماذا؟ القدرة ولا العلم؟ القدرة. وقال بعضهم إن الكرسي فوق العرش، لكن الأكثرون أنهما شيئان. إذن فالأقوال ثلاثة، والصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير أن الكرسي مخلوق آخر غير العرشي أو غير العرشي وهو موضع قدمي الرحمن جل جلاله. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: هذا الذي عرفناه عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا مشهورا. فالكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم وقال على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يخدر قدره إلا الله. وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في ظهر سلاسل من الأرض. انتهى الوقت.
الكريم يكون في الآية هو وصف للعرش.
الكريم
رب العرش الكريم والثابت، يعني لأن الكريم شافع، فلا يكون هنا الكريم فقط وصف للعرش.
نعم. طيب نقف عند مع استواء الله جل وعلا، أنه استواء يليق بجلال الله وعظمته. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.